السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذه قراءة من كتاب التوحيد الذي هو حق على العبيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وغفر له وجعل منزلته في عليين، آمين. وستكون القراءة تكملة أو إكمال لباب ما جاء في المصورين. السؤال الأول فيما مضى شرحه وبيانه، هل هناك فرق فيما يتعلق بالتصوير بين الصور المجسمة والصور المحددة الملونة على جدار أو ورق أو ثياب، أم أنها كلها سيئان، وأيهما أشد تحريما؟ الجواب: في فرق، المجسمة أشد تحريما. لأي شيء قلت هذا؟ ما الدليل على أن المجسمة أشد تحريما؟ خلنا نشوف في المضاهات أشد، وفقك الله، فإن ذا علمنا أن العلة هي المضاهات وهي المشابهة لخلق الله، فإن تكون المجسمة أكثر مضاهاتا وأشد لخلق الله سبحانه وتعالى. وما الدليل أنه لا فرق في التحريم، أن كلاهما محرم، وليس كما ذهب البعض أن المجسم هو المحرم وأما المرسوم على ورق أو جدار فليس محرم في شريعة الحي القيوم؟ لعن الله المصورين عموم الحديث. أيضا حديث عائشة، حديث القرام، حديث النمالق، وأن النبي دخل عليها وقف عند الباب فقال صلى الله عليه وسلم: ما بال هذه النمالق، يعني الوسائد؟ قال: يا رسول الله، اشتريتها لتقعد عليها ولتوسدها. قال: إن أصحاب هذه الصور يعذبون، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم. الحديث جيد. ما حكم تصوير الأشجار مع النظر في قول رسول الواحد القهار ليخلق في التحدي؟ قال: ليخلق حبة أو ليخلق شعيرة. فإنه بعض العلماء ذهب كمجاهد أو عطاء إلى تحريم تصوير النباتات التي تنمو، لأنه قال متحديا: فليخلق حبة وليخلق شعيرة. فهل هذا القول راجح أو مرجوح؟ مرجوح. ما الدليل على ذلك مع أن دلالة الاقتران تقتضي، لأنه تحدى معطوفات، تحدى بالذرة وهي لها روح، الذرة النملة الصغيرة، وعطف عليها الحبة والشعير، دلالة الاقتران نعم، أولا دلالة الاقتران ضعيفة، ثانيا لبيان التعجيز، وأنه إذا لم يستطيعوا خلق ما لا روح فيه وإن كان ينمو كالنبات فمن باب أولى ألا يخلقوا ذوات الأرواح. طيب نريد فهم الصحابة في التفريق، هل فرق أحد من الصحابة رضوان الله عليهم من علماء الصحابة؟ نعم جيد. حديث ابن عباس والنبي قال وأن ابن عباس قال المصور الرسام قال له كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها، فانتفخ من شدة الخوف المصور فذكر له البديل. وهذه حكمة عظيمة عند العلماء، إذا حرموا على الناس شيء ذكروا لهم البديل المشروع الجائز حتى لا ينفر أو يصعب على الناس أو يصعب على الناس الشريعة، حكمة عظيمة. قال إن كنت ولا بد فاعل فاصنع الشجر وكل ما روح فيه. هل أحد خالف ابن عباس؟ اتفاق، ما يأتي أحد الآن معاصر ويقول أفهم من الحديث الصحابة إذا اتفقوا على شيء أو لم يختلفوا فيه كان حجة علينا. نعم نفرق للرسام بين ما لا روح فيه وما ليس له روح، والتحديد الحديث خرج مخرج التحدي. نعم في ذلك. اليوم نأخذ أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يقول اقرأ يا صبري، وله معنى عائشة يعني البخاري ومسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين،
آمين يا رب،
وغفر لشيخنا ولمن حضر واستمع. باب ما جاء في المصورين. ولهما عن ابن عباس رضي الله عنهما سمعت رسول الله ولهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. ولهما عن ابن عباس رضي الله عنهما
حسبك الذين يضاهئون بخلق الله. طيب هذا الحديث خرجه البخاري ومسلم وهو متفق عليه، ومناسبته للباب بيان البرهان على تحريم الصور وأن المصورين مرتكبين لكبيرة من الكبائر لأنهم توعدوا بأشد العذاب، فهو من أكبر الكبائر. وقد أبهم الشيخ الترجمة ما قال ما جاء في أن المصورين يدخلون النار، قال ما جاء في المصورين، ثم بين بالأحاديث أنهم توعدوا بالنار بأشد عذاب النار أو أشد العذاب، وذلك لأن التصوير يمس جناب التوحيد، توحيد الربوبية، لأن الله متفرد بالخلق كما أنه متفرد بالرزق، وهو يمس جناب توحيد الألوهية. من أي جهة؟ من جهة أنه وسيلة للشرك في العبادة. ويدل على ذلك أن قوم نوح لما صوروا ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرا، وكان ذلك مخالف لتوحيد الربوبية وبدعة في دينهم، كان ذلك أو قادهم ذلك للشرك في الإلهية، فأمرهم الشيطان بعبادتها بعد أن تنسخ العلم، فدل ذلك على أن التصوير يمس جناب الألوهية من جهة أنه وسيلة للشرك في الألوهية، وفي الربوبية من جهة مضادة أو مخالفة الكمال الواجب في باب الربوبية هو اجتناب التصوير، وليس معناه يكفر في الربوبية، ولكنه يترك ما أوجبه الله عليه، ما نهاه الله عنه في هذا الباب، ما أوجب الله عليه من الترك في هذا الباب وهو ترك التصوير. قوله أشد الناس ظاهره أن عملهم كفر، لأنه ما يكون أشد الناس عذاب إلا إيش؟ الكافر. لكن جاءت أمثلة في السنة تدل أن اللفظ هذا إذا مثله أطلق لا يدل على إيش؟ على التفضيل من كل وجه، بل على تقدير من، يعني من أشد الناس. فمثلا قوله خيركم، خيركم لأهله، هل يمكن أن يفهم من هذا أن من كان حسن المعاشرة مع أهله سيكون خير الناس بالإطلاق؟ لأنه سيتصادم حينئذ مع حديث آخر، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، فلا بد من تقدير من كما قال ابن حجر، يعني من خيركم من كان خيرا في أهله أو حسن المعاشرة له. كذلك هنا قال أشد الناس عذابا الذين يظاهرون بخلق الله، ومن المعلوم أن الكافر أشد على الإطلاق عذابا في النار، لأنه يخلد في النار، يكفيك أنه يخلد، فيه تشديد أشد من أنه يخلد الكافر ويصبح ضرسه مثل أحد في النار ومقعده في النار كما بين مكة والمدينة، ويغلظ جلده فيكون مسيرة 3 أيام لا إله إلا الله، يعني ثخن جلد الكافر كما بين جدة والطائف، من تصور هذا؟ ومقعده في النار كما بين مكة والمدينة نحو 600 أو زيادة على 500 كيلو، الله أكبر، وضرسه مثل أحد، كيف لو رأيته يصرخ من العذاب؟ كيف تصور فمه وهو يصرخ يا مالك ليقضي علينا ربك؟ أعوذ بالله، الكفر مرعب يا أخوان، طريق الكفر مظلم مرعب، فاجتنبوا الكفر والشرك واجتنبوا كل ما يؤول إليهما، لأنه مما يؤول الكفر الكبائر، تبرج النساء، إصرار الصغائر، سماع الأغاني، البدع كالمولد، التصوف، انتساب الإخوان المسلمين، انتساب للتبليغ، أي بدعة تركها في حياتك، خلك مثل ما كان السلف أبو بكر وعمر مشايخنا باز بن عثيمين، اترك الانتساب، بن باز ما كان إخواني ولا تبليغي، بن عثيمين ما كان إخواني ولا تبليغي، أبو بكر الصديق من قبل ما كان إخواني ولا تبليغي، ولا كان إشعريا ولا كان جهمي ولا صوفي، خلك على السنة واستريح، ما كان السلف عليه فعل، وما تركه اتركه واستريح، رضي الله عنه وأرضاه. لأن البدع كما رأيتم في قصة قوم نوح لما صوروا تصاويرها فعلا بدعة، قالت بهم البدعة ليش؟ الشرك الأكبر، ليش سهل البدعة؟ تبعوا الناس يرون علماء السنة لما يشددون في البدعة أنهم يفعلون شيء ما له طائل، لا، بريد الشرك الأكبر كما في قوم نوح. فمن علوم الكافر أشد الناس عذاب، فهنا حينئذ يكون من أشد الناس عذاب الذين يضاهئون. يضاهئون، نعم، أشد مبتدأ، يضاهئون خبر، ومعنى يضاهئون أي يشابهون بخلق الله، أي مخلوقات الله، إما بالتجسيم يجسموا كما في تماثيل الشمع، وهي من أقبح الجرائم في هذا الباب، تماثيل الشمع اللي تفعل في أوروبا وربما في مصر وفي بعض بلدان العالم، من أقبح أو أشد منكر في هذا الباب. لما؟ سبحان الله، يفعل المصمم في تمثال الشمع صورة لو رأيتها تظنه هو الشخص، فكل المضاهات أشد كان التحريم، وإذا قلنا التجسيم الصور اللي هي أصنام أشد من التصوير على الجدار. طيب، ويدخل في ذلك التسريع الرسم الورقي كما في حديث النمرقة النمارق، حديث عائشة رضي الله عنها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري امتنع من دخول المنزل، فقالت: ما لك يا رسول الله؟ ما الذي أذنبته؟ أتوب إلى الله ورسوله. قال: ما بال هذه النمارق؟ قال: وسائل اشتريتها يا رسول الله لك، أو نمارق اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدها. قال: إن أصحاب هذه الصور يعذبون. قال: أحيوا ما خلقته. فدل على أن المصورين حتى للأشياء التي على الوسائل والثياب والجدار يدخل في ذلك، أنه قال يعذبون. ثم ذكر التصوير الذي ليس بتجسيم، صور على الثياب كانت. وإن الملائكة لدخل البيت فيه صورة، وما دخل جبريل البيت لما كان فيه تمثال، وقال في النمارك كذلك، فدل الملائكة لدخل البيت فيه صورة مجسمة ولا إيش ولا مرسومة. نعم، كلب ولا صورة. حتى الذين يقولون بإباحة الصور الفوتوغرافية يقولون لا يجوز تضعها للذكرى في بيتك، لأن هذه صورة محبوسة ألوان، فلا يجوز. واستثنوا فقط الجواز، قالوا هذا ضرورة، والرخصة ونحو ذلك. المسألة الثالثة، قال الذين يضاهئون بخلق الله، لو يدعى الرسام أنه مستحسن الهواية ما قصد يضاهي بخلق الله، فهل يخرج من هذا الوعيد؟ يقول: ما نيتي هذا، ما قصدي، والله أنا أعجبني فقط عملي هذا من جهة إني أهواه هواية، ولا أقصد أن أضاهي بخلق الله. ونص الحديث الذين يضاهئون بخلق الله شابهون، فهذا الفعل يشعر، قد يقول قال بالنية، له قصد، له قصد. الجواب أنه ولو أنه لم يقصد يدخل في الوعيد، إلا أن يكون لا شك جاهل، مثل الرسام يحصل هذا، جاء دار إفتاء ورأى شيخ متساهل، يعني أو ما عنده تحقيق في هذا الباب، من 30-40 سنة توفي عندنا رسام بالحي معروف، فكان أولادي ينكرون عليه ويقول: يا ولدي هذه المسألة خلافية، توفي قبل أيام. المهم يذهب إلى هذا الشيخ في الإفتاء يقول له: الحرام المجسم، أما الورق ما في مانع، من 30 سنة يصور ويرسم ويبيع. طيب، هذا متصور إن لما أخذ فتوى الشيخ وظن أنه يجوز، أن نسأل الله أن يكون إيش في عفو، لأنه اعتقد أنه فتوى صحيح ومشى عليها 40 سنة. إلا أن يكون عنده تساهل في السؤال، يعرف أنه لا يجوز تساهل في السؤال، فسأل أي شخص تساهلا، هذا قد يؤاخذ، لكن حس أنه هذه دار إفتاء وسأل في بلد بعض بلدان الدول العربية ومر عليهم، فقال: لا، المجسم والحرام، ومشى على الفتوى دي 40 سنة. لكن الذي يعلم إنه ملعون المصور، لا فرق بين المجسم والرسم اليدوي، ثم قال ادعى أنه لا نية لي في أن أتحدى الله عياذا بالله أو أضاهي بخلقه، فنقول هذا أيضا يدخل في الحكم بأي شيء، لأن الحكم مرتب على العمل، وأن بمجرد رسمه فهو قد دخل في ذلك. ولذلك جاء في حديث آخر: لعن الله المصورين الذين يقصدون المضاهاة. ما قال هذا مطلقا، مصور قصد ولا ما قصد؟ لم يقصد. ويشبه هذا الباب ما قاله رسول رب الأرب رسول رب الأرباب فيما يتعلق بالتشبه، فقال: اللهم صل عليه، من تشبه بقوم فهو منهم. فادعى قوم من العامة، أظن إذا قصة فرنجية أو لبس ثياب تشبه النصارى أو يهود، قال: أنا عجبني هالموديل، ما قصدت التشبه. فنقول كما قال ابن تيمية: سواء قصدت أو لم تقصد حرام عليك التشبه. قال: ما قصدي. نقول: ولو. ويدل على ذلك ما خرجه مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو العاص رضي الله تعالى عنه أنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعلي ثوبين معصفرين، فقال صلى الله عليه وسلم: إن هذه ثياب الكفار فلا تلبسها. فلم يستفسر النبي عن قصده، وما قال له: أقصدت أن تلبس ثياب الكفار تشبها بهم؟ في كل الأحوال نهاه عن هذا اللباس، فدل على أنه لا فرق في التشبه بين من قصد وبين من لم يقصد، لأنه يؤول أمر التشبه في الظاهر إلى المشابه في الباطن وإن لم يقصد ذلك. فتبين من هنا من هذا الحديث تحريم الصور وأنه من الكبائر لثبوت إيش؟ الوعيد، إذ أن تعريف الكبيرة ما هو؟ ما توعد عليها بنار أو غضب أو لعنة أو حد. فثبت أن التصوير من أكبر الكبائر. أو من الكبائر. وذلك لأنه قال أشد الناس. الثاني وجوب سد كل ذريعة للشرك أخذ من هذا الحديث. يعني لما نهى عن التصوير لأنه يؤول للشرك كما في قصة قوم نوح، فدل ذلك على أن كل ما كان ذريعة للشرك أو مناقضة باب التوحيد فإنه ينهى عنه كالتصوير، لأن فيه منازع للرب. ولذلك اشتد التحريم شرعا على من؟ على المتكبر. نعم، فالله له الكبرياء اللائق بجلاله. قال: سبحانه وتعالى: الكبر ردائي والعظمة إزاري، فمن ينازعني في أحدهما أدخلته النار، أو كما قال. فلا يجوز الإنسان يتعاظم في نفسه ويرى أنه أعلى من خلق الله فينازع الله في باب الأسماء والصفات أو الربوبية كما فعل فرعون، فعلها في الاثنين، الألوهية والربوبية. فيجب احترام جناب الربوبية وأن الله متفرد به وحده لا شريك له. وذلك يعاب على الشخص أن يقول: نسوي اللي علينا والباقي على الله. وهي منتشرة هذه الكلمة: إحنا نسوي اللي علينا والباقي على الله، كذا يقول كثير من العامة. فينبغي أن يفرد الله بالخلق فيقول: نسوي اللي أمر اللي علينا والأمر كله لله، مو تقول البعض الآخر له. فلا ينازع الله في ربوبيته. نعم. طيب ولهما، اقرأ.
ولهما عن ابن عباس رضي الله عنهما: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم.
نعم. ولهما أي البخاري ومسلم، فالحديث الآخر متفق عليه. إذن الحديث في باب الوعيد للمصورين صحيحة، متفق عليها في أعلى درجات الصحة، فلا يحل لأحد أن يشتت في صحتها. الحديث الثاني عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل مصور في النار. كل من الفاظ العموم. نعم. طيب، فمن عذابه الشديد، الآن تفصيل كيف صار أشد الناس أو من أشد الناس، يجعل له بكل صورة صورها نفس، يعني أصحاب اللوحات هذه، هؤلاء رسموا 40 سنة، بعضهم 60 سنة هو يرسم، كان من بلوغه وهو يرسم لوات أرواح، صور الملوك، صور الممثلين، صور لوات أرواح، فيجعل له، وإن كانت صورة الصور فعلها في حياته 26,000 صورة، لا إله إلا الله، كل صورة فعلها في حياته يعذب بها في جهنم. هذا إجمال كيف يعذب بها، جاء تفسيره في حديث آخر. إيش يقول، كيف يقال له: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، هذا تعذيب لا، كما يعذب مثلا ليث في الرؤية، الرؤية من النبوة، بعض الناس حتى يقنع الشخص بهداية أو يريد منه معاملة مالية، وترى أنا شفتك في أمس في رؤية كذا وكذا، يخوف، حرام الكذب. فمن فعل كان في أفرى الفرية، أفرى الفرية، يقول النبي: أن يري الرجل عينه ما لا ترى. ولذلك حدثنا بعض المشايخ اللي كان معنا في الإفتاء في أو في التوعية بيع، قال: جوني 2 من جماعة التبليغ، حثوا على الخروج معهم، هو مشى على فتوى الشيخ بن باز ومشايخ العلماء أن هذه الجماعة تقوم على جهل، ما يطلبون علم، ما خرج كل حال معهم. جو اليوم الثاني بالتهديد أو التحسير لفواته الخروج، قال: والله شفنا في الرؤية 3 مقاعد، مقعدين يعني شغرت أنا وفلان، ومقعد قال هذا مقعد ولو خرج معنا مباشرة، يعني خلاص ما خرج يستره، ها فاتت الجنة نعوذ بالله، وبسرعة كذا لو خلاص أسبوع يسبك الرؤية اليوم الثاني يمكن، أو الله أعلم، هذا مقعد، مقعدك في الجنة يعني فاتك، ليش ما خرجت؟ قال: يكلف أن يعقد بين شعيرتين، هذا تعذيب، من يري عينه ما لا ترى، للناس حينئذ ستعتد الرؤية لأنه من النبوة، كيف تكذب عليهم فيها؟ حرام عليك، حتى لو في إيش؟ في استصلاح أمره في الشريعة لهدايته، ما يجوز تكذب وسيلة في الدعوة، ما تتخذ الرؤى والمنامات وسيلة في الإصلاح، لأن الله قال عليكم بالصدق، النبي قال عليكم بالصدق، إن الله الصدق يهدي للبر، فلا يحل أن ندعو الله بالكذب، لأن الكذب يدعو للفجور والفجور يهدي للنار. ولذلك حرم شيخنا بن باز استعمال التمثيليات في الدعوة إلى الله، يجيب محمد الفاتح ويسوي تمثيلية، قال هذا كذب، يقول عز بن عبد السلام وهو ليس العز بن عبد السلام في التمثيلية، نعم، وهي بضاعة وافدة. فهذا يكلف أن ينفخ في الصورة التي صورها الروح وليس بالنفخ. العذاب الثاني ما هو؟ يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها. إذن أشد الناس سبحان الله عذاب، كل صورة صورها يعذب بها، كل صورة صورها يقول انفخ فيها الروح وليس بنفخ، تشديد عليه تعذيب انفخ ما ينفخ. وذلك قال الألباني، ذكر قصة عجيبة المحدث العلامة الكبير ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه، أن رساما ماهرا مصور الأصنام، يعني كم 6 سنين أو كم، المهم شهور وهو يدق في صنم ينحت فيه حتى صار عجيب، يعني فتن بنفسه، نظر له كذا وبعد التعب ده كله طالع فيه كذا، قالوا تكلم صنم ما في روح ولا شيء، كسره بعد التعب ده كله، تكلم قال ما تكلم، كسره تعب فيه سنين أو شهور. انظر كيف الرسام يفتن حتى صار في الأخير يقول له تكلم الكلام، الروح ما قدر عليه، واصل ما قدر على الجلد واللحم والعظم، أيه. فلما نشوف ما تكلم كسر. ويذكر عن إبراهيم أنه كان والده كان آزر يأمره ببيع الأصنام، كان لا يفعل، في ذكر ابن كثير، فكان يميل الصنم على الماء يقول له كل اشرب، المهم جماد، كيف يعبد الجماد من دون رب العباد؟ أرب يبول الثعلبان برأسه لقد هان من بالت عليه الثعالب. وألحق شيخنا العلامة خلافا للألباني، خلاف الشيخ الألباني، الصور المحنطة كفقر محنط كحية محنطة، ألحق الشيخ سد للذريعة، الشيخ باز بباب سد الذرائع فنهى عن التحنيط. أما شيخنا المحدث ناصر الدين الألباني فقال لا بأس بالصورة المحنطة، لأن ما بالتمتع بخلق الله، هي ذات خلق الله ما في مانع منها، فقط جمدها وهي ذات خلق الله، ما هي صورة عن خلق الله، فقال لا بأس بها. هذا شيخنا ناصر الألباني. لكن لاحظ الشيخ بن باز قاعدته سد الذرائع، ندخل الصالون يشوفها زينة كذا، راح قال والله جميلة التحفة دي، أفعى تحيط بغرير أو هذا، نعم أو سنجاب، جميلة يعني، فما يجد فيقول والله مثلها، خلينا نجيب مثلها، أو يظنها تنفع فسد للذريعة. قال الشيخ بن باز يسد الباب، ولأنها تكليف يعني من غير ذاك الداعي، طيب، ولأنها تؤول إلى قتل ما لا يجوز شرعا، فالحيوانات كم قسم في باب القتل؟ ها؟ 3 قسم أمرنا قتله، الوزغ والفأرة والغراب والحية والعقرب، قسم هنا على قتله الهدهد والصرد والنملة والنحلة الضفدع، وقسم ما أمرنا بقتله ولا نهينا، ما خلق الله الحكمة، تأتي سنجاب تقتل ليش؟ خلق الله في الغابات لحكمة، نعم. لذلك يذكر أنهم هجموا في أحد الغابات على الثعالب أو الذئاب فصاروا يقتلوها بشراهة، فتعطلت مصلح من مصالح تلك الغابة، سمعت سبحان الله، ما يخلق الله شيء إلا الحكمة، تعطلت مصلحة في تلك الغابة لا أذكرها بسبب شراهتهم في قتل الثعالب أو الذئاب في تلك الغابة، قتلوها بكثرة بالمئات صاروا يقتلوها، عطل الحكمة، ليش تقتل؟ فهو المحنط يكون عنده شره في إيش؟ في القتل التكسب، مرة يقتل جنس سنجاب، مرة يقتل أي شيء يشوفه لا للأكل وإنما للتحنيط، فيقتل ما لم يؤمر بقتله ولم يست... كان له حكمة في بقائه حيا. تحنيطك ليس مصلحة مثل بقائه، لأن بقائه حكمة الرب، تحنيط حكمتك أنت. ولا هذا يجر حينئذ إلى قتل البهائم من غير داعي. المهم سد الباب شيخنا بن باز وقال لا يجوز التحنيط أو بيع المحنطات. طيب اقرأ ولهما، ثم بعد ذلك اشفي ولهما عنه مرفوعا وقت المرجان. طيب أنا أبيك بس على وجل نأخذ دقيقتين بس اقرأ ولهما عشان خلص.
ولهما عنه مرفوعا من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ.
هذا من العذاب الشديد ذكرنا هذا. نعم ولمسلم،
ولمسلم عن أبي الهجاج قال قال لي علي رضي الله عنه ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته.
نعم حديث مسلم عن أبي الهياج قال لي علي ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم ألا تدع صورة إلا طمستها. إذا كانت ذات جسم إيش يفعل بها؟ يقطع رأسها كما في حديث تأخر جبريل على النبي فأتى للتمثال فقطع رأسه فكان يقطع رأسه حتى يكون كهيئة الشجر. وإذا كانت صورة مرسومة يأتي بسواد أو بشيء يطمس الوجه. نعم يطمس الوجه، وذلك يعني الصورة المكان بعيد ما يبان الوجه ولا ملامح، يبان كالنقطة على الوجه، يبان جماعة كثيرة كذا، ما في مانع منها. النبي استثنى قال إلا رقما في ثوب، يعني الصورة غير واضحة. وقيل الصور الذي ليست فيها روح، معناها رقما في ثوب. ولا قبرا مشرفا، مشرفا أي مرتفعا، فهذا يجوز يدل على تحريم البناء على القبور، فقد نهى النبي على بناء القبور، وأيضا نهى عن تجصيصها، صبغها بالجص وهو مادة بيضاء، أن هذا ذريعة للشرك. ولا قبرا مشرفا إلا سويته، فلذلك يجعل على القبر مقدار ما أخذ من ترابه. تعرف التراب كان مكبوس، فلما حفره نفش، فلما يدفن الميت نفس التراب اللي أخذه يضعه يصير كالسنام ارتفاعه كم؟ شبر فقط، ما يجيب تراب ويزيد شبرين، لأن هذا مدعاة الغلو في صاحب القبر. وذلك كان قبر النبي لحد وسنم وهو النبي، فلا يجوز رفعه ولا يجوز البناء عليه، فإن هذا ذريع لي الإشراك بالله. ولا قبرا مشرفا إلا سويته، فيه سد الذراع للشرك بطمس السور وتسوية القبور المشرفة. نعم في الدرس القادم إن شاء الله نأخذ مسائل في هذا الباب، ثم ننتقل لباب مهم الأسبوع القادم وهو كثرة الحلف التي الآن نشوف العامة كثير في البيع والشراء، فلا بد من عقد يعني باب كان لهذا في باب كتاب التوحيد. وحينئذ عندنا محاضرة في مسجد البخاري بحي المرجان تتعلق بالاستعداد لرمضان، فلذلك نستميحكم عذرا فنتوقف لهذا الحد لإتمام المحاضرة التي بعد العشاء إن شاء الله. نسأل الله أن يبلغنا رمضان ويوفقنا فيه حسن الصيام والقيام. اللهم اصلح قلوبنا وأعمالنا واحسن ختامنا واغفر لنا وارحمنا يا رحيم يا رحمن، والحمد لله رب العالمين.